بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قال القاضي يعقوب: يجوز أن تثبت الأسماء قياسا إلى آخره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: فصل. قال قوله قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قال القاضي يعقوب: يجوز أن تثبت الأسماء قياسا. هذه مسألة من المسائل أيضا المتعلقة بمباحث اللغة، وهي: هل تثبت الأسماء بالقياس؟ بمعنى أن اللفظ إذا كان وضع لمعنى، فإذا رأينا شيئا شاركه في ذلك المعنى، هل نلحق ذلك الاسم بالاسم السابق؟ يعني كالقياس في باب ماذا؟ في باب الأحكام. القياس في باب الأحكام هو ماذا؟ إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة. يقول: هل ممكن هذا أن يكون في اللغة؟ يعني مثل ما مثلوا بماذا؟ بالنبيذ المسكر. هل يقال بأن النبيذ المسكر خمر؟ لماذا؟ قياسا على الخمر، لأن العلة الإسكار. هل يقال في هذا أم لا؟ سيأتي معنا هذا المبحث. تفضل.
قال رحمه الله: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أنهم اختلفوا في تثبيت الأسماء بالقياس، فقيل يجوز ذلك، ومراد قائله أن العرب إذا سمت شيئا باسم لأجل صفة فيه، ثم وجدنا تلك الصفة في شيء آخر، فلنا أن نقول بإطلاق ذلك الاسم عليه، كإطلاقها الخمر على عصير العنب، القاذف بالزبد.
يعني هذا، يعني العرب الأول كان عندهم، أو يعني الذي نزل فيهم القرآن، ولا سيما العرب قريش وما جاورها، كان عندهم العنب، أو كان عندهم الخمر مصنوع من ماذا؟ من البصر. العنب كان ما هو متوفر عندهم، العنب كان في جهة الشام وفي جهة اليمن. فمع هذا سموا العصير الذي فيه الإسكار إذا كان من عنب، يعني هل يسمى خمرا أم لا؟ الجواب أنه ماذا؟ ذكر هذه المسألة. تفضل.
قال رحمه الله: كإطلاقها الخمر على عصير العنب القاذف بالزبد، وهذه التسمية لأجل صفة فيه هي مخامرة العقل، فإذا وجدنا هذه الصفة في النبيذ سميناه خمرا في لغتهم. وقيل يمنع ذلك لأن الحال لا يخلو من واحدة من ثلاث: إما أن تكون العرب وضعت الاسم لهما معا أو لواحد منهما، أو احتمل الأمر هذا وذاك، فإن وضعته لهما فليس هناك قياس، وإنما هو وضع منهم.
يعني مثلا، هل الخمر خاص بعصير البصر أم أنه يتعدى إلى العنب، يتعدى إلى غيره مما هو خمر ويسكر؟ يقول رحمه الله تعالى: هذا لا يخلو من أحوال. فإن كانت العرب تطلق على كل مسكر بأنه خمر، فيقال هذا خمر لكل مسكر بوضع اللغة لا بالقياس، بوضع اللغة لا بالقياس. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية:
قال رحمه الله: وإن كانت وضعته لواحد ليس لنا أن نتعدى عليهم ونزعم أنهم وضعوه للثاني أيضا،
لأنه كأنه يقول: لا يدخل في مثل هذه الحال قياس. فماذا يقال؟ يقال: حكمه حكم الخمر مثلا، لا يقال هو خمر، يقال حكمه حكم الخمر. تفضل.
قال رحمه الله: وإن احتمل الأمرين فليس لنا أن نتحكم.
معنى احتمل الأمرين أي ما ندري هل العرب سمت ذلك كله بذلك الاسم، أم أنها سمت واحدا منها دون الآخر، ولا ندري ما هو الوضع العربي، معنى يحتمل هذا ويحتمل هذا، فليس لنا أن نجزم بأحد الأمرين. تفضل.
قال رحمه الله: وإن احتمل الأمرين فليس لنا أن نتحكم، وهذا القول أظهر. ولم يذكر المؤلف فائدة مترتبة على هذا الخلاف، وذكر بعض أهل الأصول فائدة، وهي أن إذا قلنا بثبوت الأسماء قياسا كفانا ذلك مؤنة القياس الشرعي، فلو أدخلنا النبيذ مثلا في اسم الخمر بقياس اللغة تناولته النصوص الواردة في الخمر فلا يحتاج إلى قياس شرعي، ولو قلنا بأنه لا يدخل في اسم الخمر احتجنا إلى قياس عليها بالقياس الشرعي فيجب مراعاة شروطه. وإلى هذا أشار في المراقي بقوله: وفرعه المبني خفة الكلف أو الكلف فيما بجامع يقيسه السلف.
طيب، هذا كما ذكر رحمه الله تعالى، يعني ما فائدة هذا المبحث في الأخير؟ من حيث الفائدة الظاهرة ليس هناك فائدة ظاهرة، إلا ما ذكره رحمه الله من كون الحكم في المسألة المعينة بدلا من أن يثبت بدليل يثبت بدليل آخر، مثل ماذا؟ النبيذ بالنسبة إلى الخمر. فلو سمي النبيذ المسكر خمرا لما احتجنا إلى القياس، لكفانا أن نقول ماذا؟ هو خمر، وتتنزل عليه أدلة ماذا؟ الخمر. واضح؟ ولو قلنا ما هو خمر ولكنه فيه علة الخمر التي هي ماذا؟ الإسكار، احتجنا إلى إيش؟ احتجنا إلى الاحتجاج بالقياس من الإلحاق الفرع بالأصل. واضح يا جماعة أم لا؟ والمهم هذا من هذا الباب، ولا مانع من أن يقال في مثل هذا، أن يقال في مثلها مثلا النبيذ، أن يقال بأنه خمر باعتبار أنه يخامر العقل، باعتبار أنه يخامر العقل فيأخذ هذا الحكم باعتبار ماذا؟ الاسم، ولما فيه كذلك من علة الإسكار، فيكون خمرا وفيه علة الإسكار فيثبت حكمه بدليلين، بدليل النص وبدليل كذلك ماذا؟ القياس، ولا مانع. تفضل.
قال رحمه الله: تنبيه، يشترط في الخلاف المذكور أن يكون اللفظ المقيس عليه مشتقا،
يعني خرج ماذا غير المشتق؟ الأسماء، اللفظ، الأسماء الجامدة. تفضل.
قال رحمه الله: وفي المسألة قول ثالث لم يذكره المؤلف، وهو جواز ذلك في الحقيقة دون المجاز عند بعضهم، وأشار إلى هذا في المراقي بقوله: هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث الفرق لدى أناس، محله عندهم المشتق وما عداه جاء فيه الوفق.
طيب، كذلك يقول: وفي المسألة قول ثالث، ما ذكره المؤلف، ما هو؟ يقول: وهو جواز ذلك، أي جواز القياس في اللغة في ماذا؟ في الحقيقة دون المجاز، بمعنى الألفاظ المجازية لا يقاس عليها. لماذا لا يقاس عليها؟ يقول: لأنها أصلا خرجت عن إيش؟ عن الأصل. واضح يا جماعة؟ خرجت على الأصل فلا يقاس عليه. لماذا؟ أنها خارجة على الأصل. فعلى ماذا يقاس؟ يقاس على الألفاظ الحقيقية، على الألفاظ الحقيقية. تفضل.
قال رحمه الله: وأما المقيسات بالقياس التصريفي فهي تسعة، وهي الفعل واسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة وصفة المشبهة وصيغة التفضيل واسم المكان واسم الزمان واسم الآلة، ومحل البحث في تحقيقها في فن الصرف فلا نطيل بها الكلام هنا.
طيب، أحال ونحن كذلك نحيل، أي أن هذه المباحث مباحث في علم الصرف فيرجع فيها إلى كتب الصرف. تفضل.
قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تقاسيم الأسماء، وهي أربعة أقسام: وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق إلى آخره. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن الأسماء منقسمة إلى الأقسام الأربعة، وأن الحقيقة الشرعية مقدمة ولا يكون لفظها مجملا لاحتمال قصد الحقيقة اللغوية، فلو وجد في كلام الشارع اسم الصلاة مثلا وجب حمله على معناه الشرعي دون اللغوي الذي هو الدعاء، ولا يقال مجمل لاحتماله هذا وذاك.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: تقاسيم الأسماء، وهي أربعة أقسام، أي أن أقسام الأسماء باعتبار دلالاتها على معانيها لا تخرج عن أربعة أقسام: إما أن تدل على معناها الوضعي، أي معناها الذي وضع في اللغة، معنى الوضعي أي اللغوي الذي وضع في ماذا؟ في لغة العرب. فإذا أطلق يكون على معنى الوضعي أو على معناه العرفي. ما هو معنى العرفي؟ أي الذي تعارف عليه الناس، تعارف عليها الناس. يعني مثال ذلك اللغوي يعني مثل يعني كما قال الصلاة، الصلاة في اللغة ماذا؟ الدعاء. هذا معناه ماذا؟ اللغوي. والعرفي هو كما سمعتم ما تعرف عليه أهل العرف. مثل ماذا؟ مثل إطلاق الدابة في العرف على ذوات الأربع، مع أنها تطلق على ماذا في الشرع واللغة؟ على كل ما دب في الأرض، لقول الله جل وعلا: وما من دابة إلا على الله رزقها. فكل ما دب من الأرض أو في الأرض يسمى ماذا؟ يسمى دابة، سواء كان من ذوات الأربع أو الثنتين أو كان يمشي على بطنه، كل ذلك يسمى ماذا؟ دابة. لكن في العرف تطلق الدابة على ماذا؟ على ذوات الأربع. كذلك شرعية، الدلالة الشرعية إذا أطلق الشرع لفظا فإنه يحمل على معناه الشرعي، مثل الصلاة كما تقدم. الصلاة في اللغة الدعاء، لكن الصلاة في الشرع ما معناها؟ معناها العبادة المعروفة ذوات الأفعال المخصوصة والأقوال المخصوصة التي تستفتح بالتكبير وتختم بماذا؟ بالتسليم، معناها الشرعي. قال: والمجازي. والمعنى المجازي عند أهل المجاز هو أن يخرج اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بقرينة لفظية. قرينة تدل على ماذا؟ على أن الظاهر ليس بمراد. فهذا خلاصة الكلام في هذه المباحث وهذه الأقسام. تفضل.
قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك فاعلم أن مراده بالوضعية هو الحقيقة اللغوية، كاستعمال الرجل في الإنسان الذكر والمرأة في الإنسان الأنثى، وإن كان الوضعي يشمل في اصطلاحهم المجاز، لأن دلالة المجاز عندهم على معناه المجازي دلالة مطابقة وهي وضعية بلا خلاف.
طيب، قوله رحمه الله: إذا عرفت ذلك فاعلم أن مراده بالوضع هو الحقيقة اللغوية، وهو كما قال الوضع أي الوضع الذي وضع له اللفظ في اللغة. قال: كاستعمال الرجل في الإنسان الذكر. الرجل في اللغة يستخدم في من؟ الإنسان الذكر. الأنثى في الإنسان يعني أو المرأة في الإنسان الأنثى. ثم قال: وإن كان الوضع أي لفظ الوضع أي باعتبار الوضع أي وضع العرب له، وضع العرب له، قال: يشمل في اصطلاحهم المجاز. لماذا يشمل المجاز؟ قال: لأن دلالة المجاز عندهم أي عند القائلين بالمجاز. وقد تقدم معنا أن الشنقيطي لا يقول بماذا؟ بذلك. فهو يقول عندهم أي عند القائلين بالمجاز على معناه المجازي، لأن دلالة المجاز عندهم على معناه المجازي دلالة مطابقة. ما هي دلالة المطابقة؟ هي دلالة اللفظ على جميع معناه الذي عناه المتكلم، هي يسمى دلالة ماذا؟ مطابقة. دلالة اللفظ على جميع ما عناه المتكلم. ودلالة ماذا؟ التضمن، هي دلالة اللفظ على بعض ما عناه المتكلم، وهي بهذا الاعتبار لا تكون ماذا؟ دلالة وضعية. ودلالة اللزوم دلالة اللفظ على معنى لازم عقلا لذلك اللفظ وخارجا عنه وخارج عنه دل عليه ولازم لللفظ ولكنه خارج عن ماذا؟ عن معنى اللفظ. فالشاهد من هذا أنه يقول أن دلالة المطابقة أن المعنى المجازي دلالة المجاز عندهم على معناه المجازي دلالة مطابقة، يعني إذا قال إنسان مثلا رأيت أسدا حاملا سيفه، هنا الأسد الإنسان الشجاع، واضح الإنسان شجاع، اللفظ يدل بالمطابقة على معناه أم لا؟ يدل بالمطابقة على ماذا؟ على معنى. يقول إذن هو ماذا؟ دلالته وضعية. إذن دلالته ماذا؟ وضعية وليست ماذا؟ وليست مجازية كما يعني دلالته وضعية فتدخل تحت الوضعية، فليست مقصور، فالوضع ليس مقصورا على مجرد ماذا؟ ما وضع في اللغة، بل ويدخل فيه ماذا؟ كذلك المجاز. لكن المراد كما ذكر رحمه الله تعالى هنا الوضعي أي اللغوي. طيب تفضل.
قال رحمه الله: ومراده بالشرعية ما عرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشرع كالصلاة والصوم والزكاة، إذ الصوم في اللغة كل إمساك، والزكاة في اللغة الطهارة والنماء، والصلاة في اللغة الدعاء. وعرف في المراقي الشرع بقوله: وما أفاد لاسمه النبي، للوضع مطلقا هو الشرعي.
يعني ومراده بذلك أن الاسم الشرعي يقول ما عرف أو ما عرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشرع، أي من أين عرفت هذا الاسم؟ من أين عرفت أن الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج كلها ماذا؟ عرفتها من جهة ماذا؟ الشرع. فمجرد أن يسمع الإنسان أن يقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يتبادر إلى ذهن ماذا؟ المعنى الشرعي أو اللغوي؟ المعنى الشرعي. لماذا؟ لأنها دلالة شرعية، لأنها دلالة شرعية. فالدلالة الشرعية ما دل عليها الشرع، ما دل عليها الشارع. تفضل.
قال رحمه الله: ومراد المؤلف بالعرفية أمران، أحدهما داخل في المجاز والمجاز سيأتي، والثاني منهما هو أن يخصص عرف الاستعمال في اللغة في أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته الوضعية، كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع مع أن الوضع لكل ما يدب على الأرض.
فهذا الاسم يسمى ماذا؟ لغوي. يعني إذا جاء إنسان قال إنسان: يا فلان أنت دابة، يكون هذا إيش؟ ذم وقدح وسب له أم لا؟ الجواب نعم. إذا قال: أنا أريد معناه اللغوي، أي أنك ممن يدب على الأرض. واضح يا جماعة؟ هل كان كلامه صحيحا مستقيما أو خطأ؟ يكون خطأ. لماذا؟ لأن هنا الخطاب على ما تعارف عليه أهل العرف. واضح الخطاب على ما تعرف عليه أهل العرف. فكما أنك إذا قال لك إنسان: يا فلان أقم الصلاة، لا تقول: اللهم اغفر له ولا مرحمة، ترفع يديك. إذا فعلت هذا أصبت أو أخطأت؟ أخطأت. لماذا؟ لأن المقصود إيش؟ الدلالة الشرعية. فلكل مقام إيه؟ مقال. لكل مقام مقال. تفضل.
قال رحمه الله: وأما المجاز فهو المعروف عند أهل البلاغة وغيرهم استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي.
يعني لعلاقة بينهما، أي بين المعنى المجازي وبين المعنى الحقيقي. ثم قال إيش؟ مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. هناك تنصب قرينة تخرج إيش؟ اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. مثل ما مثلنا: رأيت أسدا في يده سيف، الآن ما هي العلاقة بين الأسد وبين الرجل الذي بيده السيف؟ العلاقة ما هي؟ الشجاعة. وما هي القرينة الصارفة عن الظاهر والحقيقة؟ حمل السيف، لأن الأسد الحقيقي ماذا؟ هل يحمل السيف؟ الجواب لا. فدل على أن المقصود بحمل السيف الرجل الشجاع، فهذا المعنى يسمى عندهم بالمجاز. تفضل.
قال رحمه الله: وهذا التعريف للمجاز المفرد المنقسم إلى استعارة ومجاز مرسل. وأقسام المجاز عند البيانيين أربعة: هذا الذي ذكرنا، والمجاز المركب المنقسم إلى استعارة تمثيلية، ومجاز مرسل مركب، والمجاز العقلي والتجوز فيه في الإسناد لا في لفظ المسند، لا في لفظ المسند إليه ولا المسند، ومجاز النقص والزيادة بناء على عدها من أقسام المجاز.
طيب، فالحاصل أن المجاز أقسام، ومحله كذلك في كتب البيان والبلاغة، ولعل الله تبارك وتعالى إن يسر بالبقاء أن يفتح درس انتهينا من عمدة الأحكام، نقول إن شاء الله في هذا الكتاب، أي في كتب البلاغة. تفضل.
قال رحمه الله: وبرهان الحصر في الأقسام الأربعة أن اللفظ إما أن يبقى على أصل وضعه أو يغير عنه، فإن غير فلا بد أن يكون ذلك التغيير من قبل الشرع أو من قبل عرف الاستعمال أو من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة بقرينة، فالأول الوضعية والثاني الشرعية والثالث العرفية والرابع المجاز. وعلم أن التحقيق،
يعني يقول برهان الحصر، يعني يريد بهذا أن تقسيم الأسماء إلى أربعة أقسام هو دليل ماذا؟ استقرائي، هو دليل استقرائي لموارد الأسماء في اللغة، فإنها لا تخرج عن هذه الأقسام الأربعة. واضح جاء كما ذكر بما ذكر. قال: وبرهانه، وبرهان الحصر في الأقسام الأربعة أن اللفظ إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى، أي لا يخرج عن هذه الأقسام الأربعة. تفضل.
قال رحمه الله: واعلم أن التحقيق حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ثم المجاز عند القائل به إن دلت عليه قرينة.
طبعا هذا إذا جاء ماذا؟ إذا جاء اللفظ شرعيا. واضح يا جماعة؟ إذا كان الخطاب شرعيا فإنه أول ما يحمل على ماذا؟ على المعنى الشرعي، ثم المعنى كما ذكر رحمه الله تعالى العرفي، لأن العادة محكمة، وما أطلقه الشرع فإنه يرد في ذلك إلى ماذا؟ إلى العرف. والقاعدة كما سمعتم عند الفقهاء، العادة محكمة، يحكم بها عند إطلاق الشرع. مثلا الله عز وجل حكم على، يعني رتب أحكاما على السفر، قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما هو حد السفر؟ هل حده نبينا؟ هل حده ربنا تبارك وتعالى؟ الجواب ماذا؟ لا، إذن يرجع إلى ماذا؟ إلى ما تعارف عليه الناس بأنه سفر. الله جل وعلا عاد الأمر في مسألة ماذا؟ النفقة، في مسألة الإحسان، المرأة، العشرة، إلى ماذا؟ العرف. وعاشروهن بإيش؟ بالمعروف، أي بالعرف، ما تعارف عليه الناس، وهكذا. قال رحمه الله: قال ثم اللغوية، أي إذا لم يكن هناك عرفا مستقرا، ما دل عليه الشرع، ما هناك شيء يرجع إليه في الشرع، نظرنا في العرف ما وجدنا عرفا مستقر يرجع إليه، فنرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى دلالة اللغة، إلى دلالة اللغة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا خاطبنا بلسان عربي مبين، بلغة العرب، بلغة نفهمها. قال: فإن لم، رجع إلى ماذا؟ إلى المعنى المجازي، لكن بشروطه كما تقدم، أي أن تكون هناك علاقة وأن تدل قرينة على أن المعنى الحقيقي غير مراد. تفضل.
قال رحمه الله: وأشار إلى هذا في المراقي بقوله: واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرف، فاللغوي على الجلي، ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب. والتحقيق وجود الحقيقة الشرعية خلافا لمن أنكرها وزعم أنها اللغو أنها اللغوية وزيدت فيها شروط لأنه قول باطل.
أي أن الصواب أن الحقيقة الشرعية موجودة. لماذا؟ لأنه كما ذكر رحمه الله تعالى موجودة، فالشرع حد أشياء إذا نظرنا إلى اللغة نجدها أنها فيها كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى قيود وشروط، بحيث أن الناظر إليها يجد أنها ليست كالمعنى اللغوي. نعم، أن المعنى الشرعي يتضمن المعنى اللغوي، وبين الشرع واللغوي علاقة، لكن كما هو معلوم أن المعنى الشرعي يقيد إطلاق اللغة أو يخصصه بقيود وشروط وضوابط يذكرها الشرع، مثل كما مثلنا في ماذا؟ بالصلاة، الزكاة، الصوم إلى غير ذلك. مثلا الصوم إمساك، في الشرع إمساك ماذا؟ مخصوص في زمن مخصوص بقصد التعبد لله تبارك وتعالى. الزكاة بمعنى ماذا؟ النماء، وبمعنى ماذا؟ الطهارة. فيها هذا المعنى في الزكاة شرعية أم لا؟ نعم، لكن الزكاة بماذا؟ كذلك بمال مخصوص بوصف مخصوص في زمن ماذا؟ مخصوص، كذلك بقصد التعبد لله. وقل كذلك في ماذا؟ في بقية المعاني الشرعية والمعاني اللغوية. وقد مر معنا ويمر معنا في دروسنا الفقهية الشيء الكثير في أثناء الدروس، وبيان ذلك أن المعنى اللغوي والمعنى الشرعي بينهما ماذا؟ علاقة. إلا أن المعنى الشرعي يكون ماذا؟ مقيدا لإطلاق المعنى اللغوي أو مخصصا له أو مخصصا له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.